تشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا وسطى للقدس اتجانا عزمك أعصار مالانا.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الصهيونية يخلان بعملية التسوية في سوريا. بدء اجتماع فريق الخبراء لإلغاء الحظر عن إيران في إطار مفاوضات فيينا. واعتقال 100 فلسطيني عند الاحتلال الصهيوني منذ بداية الأحداث في منطقة النقب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا، وشدد على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بذلك. وأضاف عبد اللهيان خلال اجتماع عقده مع المبعوث الخاص الأممي لسوريا جير بيدرسون في طهران أنه لا يمكن إدارة الأزمة في سوريا وهدايتها نحو الاتجاه الصحيح من دون الاهتمام بقضية اللاجئين والحظر المفروض على هذا البلد. من جانبه وصف بيدرسون الوضع في سوريا بأنه مستقر، مشددا على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية والثبات السياسي ووحدة الأراضي السورية. أكد قائد الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباح فرد أن منظومة الرادارات الإيرانية قادرة على رصد جميع الأجسام الطائرة بمختلف المديات. وقال العميد صباحي فرد إن إيران تمتلك اليوم اليد الطولة في مجال قوة الدفاع الجوي على صعيد المنطقة. وأضاف العميد صباحي فرد نعمل بفضل الطاقات الشبابية والعلماء الإيرانيين على إنتاج منظومات ثلاثية الأبعاد والمضي في توطين كافة الأجهزة والمعدات المستخدمة لتعزيز اقتدار قوة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعلن منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا بدء اجتماع فريق الخبراء لإلغاء الحظر عن إيران في إطار مفاوضات فيينا بين طهران ومجموعة 4+1. وكتب مورا في تغريدة أن النجاح في مفاوضات فيينا ليس واضحا لغاية الآن، وهو أمر منطقي في مثل هذه المفاوضات المعقدة، لكنني بصفتي منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أشيد بالتزام الوفود بتحقيق النجاح. يذكر أن مفاوضات الجولة 8 لمحادثات فيينا توقفت مؤقتا الجمعة الماضية ولمدة 2 بناء على اتفاق بين الوفود المشاركة للتشاور مع عواصمهم، لكن المشاورات على مستوى الخبراء مستمرة دون انقطاع. وحول محادثات إلغاء الحظر في فيينا نتابع هذا التقرير.
بعد 2 من التشاور مع عواصمهم، يعود كبار المفاوضين من إيران والدول الأوروبية الثلاث إلى فيينا لاستئناف محادثات إلغاء الحظر، فيما يواصل فريق العمل المعني بإلغاء الحظر عن إيران اجتماعه في فندق كوبورغ بالعاصمة النمساوية. مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا الذي أعلن استمرار اجتماع فريق العمل لرفع الحظر أشار إلى أنه تم جدولة المزيد من الاجتماعات بين الأطراف لهذا اليوم. مورا أشار إلى أن نجاح محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي ما زال مجهولا، وهو أمر معقول حقا في مثل هذه المحادثات المعقدة، لكنه قال أيضا أنه وبصفته المنسق لا يسعه إلا أن ينصح الوفود بالالتزام بالنجاح. ورغم أن العديد من الأطراف أعربت عن تفاؤلها بمسيرة المحادثات، وأن بعض الأخبار والتقارير أشارت إلى أن المحادثات أحرزت تقدما ملحوظا، إلا أن هناك خلافات جدية حول بعض القضايا التي يبدو أن الأطراف بحاجة إلى المزيد من التشاور لحلها. وبدأت الجولة 8 من محادثات فيينا قبل أسابيع قليلة، واستمرت حتى الجمعة الماضية، حيث أعلن وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء الوفود، فإن كبار المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأوروبية الثلاث عادوا إلى العواصم لمدة يومين لمناقشة مواقفهم السياسية وبعض المشاورات الأخرى، مع استمرار المحادثات على مستوى الخبراء دون انقطاع في فيينا. هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالانسحاب من الاتفاق النووي، وإن عليها ثانيا رفع جميع أنواع الحظر المفروض فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.
أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي استعداد بلاده لاستئناف العلاقات مع السعودية، مشترطا لذلك وجود الرغبة واتخاذ إجراءات من قبل الطرف السعودي. وقال عزيزي في تصريح له أن إيران مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية إذا كانت هناك رغبة منطقية من جانب الطرف المقابل، واتخذت الرياض إجراءات تدل على نيتها إقامة علاقات دبلوماسية جيدة مع طهران. وأضاف المسؤول الإيراني أن المفاوضات مستمرة بين بلدين، وأنه تم طرح ومناقشة موضوع إعادة فتح السفارات بينهما. أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي أن الشعب اليمني هو صاحب القرار النهائي لتحديد مصير بلاده، معتبرا رفع الحصار الجائر مقدمة لحل سياسي للأزمة اليمنية. وخلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي لليمن هانز غرونبرغ، أشار خاجي إلى دور الأمم المتحدة في الأزمة اليمنية، واعتبر انعدام الثقة بأنه حلقة مفقودة في سير المحادثات، مؤكدا أن إعادة بناء الثقة يجب أن ترافقها إجراءات عملية خاصة في مجال الشؤون الإنسانية. بدوره قال المبعوث الأممي أنه يتم حاليا تقييم وجهات النظر المختلفة، ونعتزم مراعاة اهتمامات الجماعات اليمنية المختلفة في خططنا المستقبلية. يصادف اليوم ذكرى هروب الشاه من إيران أثر ثورة إسلامية قادها الإمام الخميني قدس سره من منفاه، توجت بانتصار الثورة والقضاء على الحكم الملكي وإعلان قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 79 من القرن الماضي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
كان هروب الشاه في 16 من كانون الثاني يناير عام 1979 بداية عهد جديد في تاريخ إيران، وتتويجا لثورة شعبية أطاحت به. في المطار تذرع الملك الذي لفظه الشعب بأنه يشعر بالتعب منذ بعض الوقت وهو بحاجة إلى الراحة، تاركا خلفه حكومة شابور باختيار آخر حكومة في عهده قبل سقوط النظام الملكي في إيران. هروب الشاه من إيران أصبح حافزا لتكثيف وتوسيع الحراك الثوري الإسلامي المناهض للملكية في المجتمع الإيراني، والذي أصبح أكثر صعوبة في السيطرة عليه. وعجل بعودة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره وانتصار ثورته، كان لهروب الشاه وقع مشهود في الشارع الإيراني، حيث نزل الملايين إلى الشوارع وهي تشعر ببزوغ فجر جديد على هذه الأمة. وفي حين انسحبت آليات الجيش من طهران للمرة الأولى منذ أشهر، كانت السيارات تتحرك مع أصوات الأبواق والأضواء الساطعة، بينما راح الناس يهتفون في الشوارع ويقبلون الجنود ويقدمون إليهم الورود، وأنزلت تماثيل الشاه الهارب وأبيه من ساحات المدن الإيرانية. لم يمض على خروج الشاه من البلاد 4 أسابيع حتى انتهى نظامه ومعه 2500 عام من الملكية في إيران بفعل الثورة التي تفجرت في مدينة قم المقدسة وامتدت إلى أنحاء البلاد عبر عدة محطات ثورية وتظاهرات عمت أنحاء البلاد حتى توجت بانتصار الثورة الإسلامية والإعلان عن قيام الجمهورية الإسلامية في 11 من فبراير شباط عام 1979 بفضل دماء الشهداء وتضحيات الشعب الكبرى.
نشر موقع مختص بتحليل البيانات الاستخباراتية والاستطلاعية قائمة تضم 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية من المفترض أن تقصفها إيران ردا على عدوان صهيوني محتمل. وذكر الموقع أنه في حال مهاجمة المنشآت النووية في إيران فإن الصواريخ الإيرانية ستدك بنفس الوقت هذه النقاط 7 التي تحظى بأهمية قصوى لتل أبيب، ما يجعل من قصفها انتقاما مناسبا. وقدر التقرير فرص نجاح الرد الإيراني المفترض على هذه المنشآت بصواريخ من نوع دسفول والحاج قاسم بأكثر من 85%. ومن بين هذه المنشآت الإسرائيلية مركز الأبحاث النووية في ديمونة ومنشأة تيروش لتخزين رؤوس نووية. قالت إذاعة كان العبرية إن عدد المعتقلين الفلسطينيين جراء الاحتجاجات التي شهدتها منطقة النقب المحتل جنوبية فلسطين المحتلة للتنديد بأعمال التجريف في أراضيهم بلغ أكثر من 100 معتقل بينهم أطفال. وأشارت الإذاعة العبرية الرسمية إلى أن محكمة الاحتلال مددت فترة اعتقال أكثر من 50 منهم، فيما أطلقت سراح الباقين مقابل الحبس المنزلي في الوقت الذي تواصل فيه محاكم الاحتلال النظر في الاستئنافات المقدمة إليها من شرطة الاحتلال ومن محامي الدفاع عن المعتقلين. أفادت مصادر أمنية عراقية بوقوع انفجارين بعبوتين ناسفتين وسط العاصمة بغداد مساء أمس الأحد. وقالت المصادر أن الانفجار الأول استهدف مصرف جيهان في ساحة الواثق، فيما استهدف الانفجار الثاني مخازن لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من المسرح الوطني في منطقة الكرادة وسط بغداد. وتشير الأنباء الواردة من هناك إلى إصابة أحد عناصر حماية المصرف في التفجير الأول، فضلا عن تضرر مولدة المصرف وعجلة مدنية. آخر تطورات العراق السياسية والأمنية تابعوه في هذا التقرير.
مع بلوغ الاستحقاقات السياسية في العراق ذروتها لتحديد مصير الرئاسة الثلاث، يتكرر سيناريو استهداف مقرات الأحزاب السياسية في بغداد في الآونة الأخيرة، كان آخرها تعرض مقر أحد قيادي تحالف تقدم النائب عبد الكريم عبطان بمنطقة السيدية في بغداد بقنابل يدوية، ما أدى إلى إصابة والده بجروح خطرة بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية. هذا الاستهداف هو الثاني لمقار تحالف تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في أقل من أسبوع، كما تعرض مقران لتحالف العزم تقدم للهجوم أيضا. استهدافات اعتبرها محللون سياسيون دليلا على وجود جهات ترمي إلى خلط الأوراق وتشتيت أي حالة تقارب قد تحصل بين القوى السياسية السنية المختلفة للمضي بالبلاد نحو شاطئ الأمان. على المقلب الآخر، تتواصل الجهود في صفوف القوى الشيعية بما يضمن لها الخروج بمكون موحد لرئاسة الحكومة. في هذا الصدد التقى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري في النجف الأشرف، وذلك بعد اجتماع لقوى الإطار التنسيقي في منزل العامري بحث قرار المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت وآليات إعادة توحيد البيت الشيعي. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل اجتماع الصدر بالعامري، إلا أن مصدرا سياسيا مطلعا في الإطار التنسيقي كشف لموقع شفق نيوز أن الاجتماع تناول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة وعدم المساس بهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى فيتو الإطار التنسيقي على أي قرار أمني يخص صلاحيات القائد العام دون التشاور معهم. المصدر أكد أن خيار المعارضة ما زال مطروحا بقوة داخل الإطار في حال أصر الصدر على موقفه باستبعاد بعض أطراف الإطار ولا سيما نور المالكي وقيس الخزعلي.
دعت قوى الحرية والتغيير بالسودان إلى إقرار دستور جديد والنأي بالجيش عن السياسة. وخلال ورقة سلمتها للبعثة الأممية بالسودان تتضمن رؤيتها حول العملية السياسية، دعت قوى الحرية والتغيير إلى توسيع مبادرة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية، مؤكدة أن المشاورات يجب أن تضم القوى التي قاومت الإجراءات الانقلابية. وأضافت أن الخروج من الأزمة تتطلب أيضا تهيئة الأجواء لوقف الاعتقالات والسماح بالمظاهرات، مؤكدة عدم وجود أي تواصل مع المؤسسة العسكرية الحالية. هذا وأعلن الاتحاد الأفريقي استداده لدعم التوافق السياسي بين كافة الجهات من أجل انتقال السلطة بالسودان. وحول آخر تطورات الأوضاع في السودان إليكم التقرير التالي.
مطالبات جديدة بحل الأزمة الحاصلة في السودان تجلت بدستور جديد والنأي بالجيش عن السياسة. هذا ما دعت إليه قوى الحرية والتغيير، وذلك ضمن توسيع مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقالت القوى أنها سلمت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان رؤيتها حول العملية السياسية بتوسيع المبادرات الأممية من خلال ضم أمريكا وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن المشاورات يجب أن تضم القوى التي قاومت ما وصفتها بالإجراءات الانقلابية، في إشارة إلى قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بحكومة عبد الله حمدوك أواخر أكتوبر تشرين الثاني الماضي. وأكدت القوى أن الخروج من الأزمة يتطلب أيضا تهيئة الأجواء بوقف الاعتقالات والسماح بالمظاهرات، وأوضحت أنه لا يوجد تواصل مع المؤسسة العسكرية ومن وصفتهم بالانقلابيين. وفي السياق تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. وقالت وكالة السودان للأنباء أن المبعوث الإفريقي الذي سلم الرسالة أكد استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الجهات السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان، مشددا على التزام الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ. وبالتوازي مع الجهود الأممية من المقرر أن يزور وفد أمريكي الخرطوم خلال الأيام المقبلة سعيا لإيجاد تسوية للأزمة السودانية، كما سيحضر الوفد الأمريكي اجتماع أصدقاء السودان في الرياض لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة بالسودان.
أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن تفاؤلها بإجراء الانتخابات في البلاد حتى حزيران المقبل، معتبرة أن الحل لا يمر بتشكيل حكومة انتقالية جديدة. وخلال زيارة إلى تركيا قالت ويليامز إنها توصلت إلى عدم وجود وجهة نظر واحدة سائدة في الشارع الليبي بشأن سبل الخروج من الأزمة الحالية، لكن جميع الأطراف لديها رغبة في مواصلة التفاوض. وأضافت أن ليبيا بحاجة لمؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيا وقادرة على توفير الأمن اللازم للسكان وتقديم الخدمات لهم، وذلك عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وأخيرا أفادت مصادر إعلامية صومالية بأن حركة الشباب تبنت الهجوم الذي استهدف الناطق باسم الحكومة. بدورها أعلنت الشرطة الصومالية أن الناطق الحكومي محمد إبراهيم معلمه أصيب بجروح في محاولة اغتيال بتفجير انتحاري استهدف سيارته قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو أمس. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الصهيونية يخلان بعملية التسوية في سوريا. بدء اجتماع فريق الخبراء لإلغاء الحظر عن إيران في إطار مفاوضات فيينا. واعتقال 100 فلسطيني على يد الاحتلال الصهيوني منذ بداية الأحداث في منطقة النقب. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بكل خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:23. عند 12:32 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. يقدم لحضراتكم برنامج عراق الرافدين في الساعة 1:32. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 12:05. صفحات من التاريخ عند 12:39 في الساعة 12:44. غيض من فيض. خمس دقائق لسلامتك في الساعة 12:54 عند 12:53 مع الصادقين. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 12:22. عند 14:10 تأتيكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. عقائد الإسلام في الساعة 14:24. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.
أعزائنا المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي خاشعين إلى المقرئ الشيخ محمود علي البنا، وهو يتلو من الآية 29 وحتى نهاية الآية 34 من سورة فاطر المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة
يا ربي نادم جيع تصيح التوبة بيت أغلى للعبيد والدمع جبت نبي
يا ربي وين دربي مش ما أجي عثري يا بعيد وبعيد رب تعرف مش هريد
يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني جن الهلاك رايدة توديني أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا البريد
يا ربي وين دربي شما أجي عثرني عثرني ذنبي يا بعيد
رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني يا رب عفوك عفوك ميت ويحييني حاشاك واحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع عليك
يا ربي أجي عثرني عثرني ذنبي يا بعيد وبعيد رب تعرف مش غريب
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران، ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة في تفسير الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. في هذه السلسلة من الآيات الكريمة الثلاث مجموعة مضامين أعرض لها إن شاء الله على التوالي. احشروا الذين ظلموا، متعلق الظلم لم يذكر. آخر مرة متعلق الظلم يذكر، مثلا واحد نقول يظلم نفسه، واحد نقول مثلا ظلم غيره، هنا متعلق الظلم ما ذكر، يعني المفعول للظلم ما ذكر، بس احشر الذين ظلموا. مفسرين ينصون يقولون ان الذين ظلموا هم الكافرون. طيب، يعني هذا احد الوجوه، اكو عندنا وجه اخر سيجينا، بس هو هذا الواقع اركز الوجوه. هسا قد يسأل سائل يقول شنو هالموقف السلبي، دائما الشريعة ما يضيق صدرها بالاختلاف بالرأي. انا اذكرت قبل ليلتين كيف ان الشريعة الاسلامية تتسع يعني في مناقشاتها الى استماع رأي الاخرين وتناقشه وتقرأ الدليل بالدليل، ما بيها افق ضيق. لكن دائما موقف الشريعة الاسلامية من الكافرين موقف صلب جدا. لماذا؟ الواقع لان الكفر ظلم للفرد وظلم للإنسانية وظلم للعدل. ليش؟ اولا الظلم للعقل، لانه هذا الواقع الكافر يعني يلغي عقله، يعني انسان ما يحترم عقله، لو يحترم عقله ما يمكن يكون كافر. ليش؟ لان هو يؤمن. انت الان لما تجيب له قرصة خبز من السوق ويسألك منين، تقول له والله صدفة جيت ولقيتها بالهواء طالعة حارة بعدي، يقول لك روح داوي عقلك انت مجنون. لكن لما تقول له هالعالم هذا وهالكون الهائل يقول لك صار صدفة. ولا شنو معنى صدفة؟ يعني هذا مو الغاء للعقل؟ ارجوك، هذا مو واحد يضحك على عقله؟ انت ما تؤمن رغيف يصير وحدة، تؤمن هالدنيا بما فيها من قوانين، بما فيها من ابعاد، هالعوالم بما فيها من تعقيد، انت تؤمن انها تكونت صدفة. طيب هذا منطق الصدفة ليش ما يطرد؟ هو منطق الصدفة اذا وقع يوقع مرة، ما يصير يبقى دائم منطق الصدفة. لان اذا كان نقول بمنطق الصدفة لازم نلغي القوانين العلمية. الان العلماء يتنبؤون بكسوف وخسوف قبل الاف مئات السنين، العلماء يتنبؤون مثلا باحداث تقع قبل مئات السنين، نعم تبعا لقوانين سائرة موجودة. لو كان منطق الصدفة يلعب لازم نلغي هالقوانين، تنبؤات العلماء كلها نلغيها، القواعد كلها نلغيها، المواسم كلها نلغيها، لان محتمل ان الصدفة انا بايع لي مثلا 20 صغار شلب واعرف ان الشلب ينزرع بالصيف وتيجي الصدفة وتبدل لي شلب شلغم، ممكن؟ مش ما افهم دول شلون عقولهم يحترموها وما يحترموها، ما ادري انا. يعني هاللون من منطق الصدفة كيف يأتي في ابسط القضايا؟ ممكن يجي منطق الصدفة. انت تجي الى هالكون هذا الهائل المعقد فتعبر عنه انه صدفة؟ واحد يحترم عقله؟ لا يذهب الى ذلك. الواقع يظلم عقله، اول ظلم الانسان يظلم عقله، يظلم الاوليات، يظلم البدهيات، لان البدهيات كلها تبرهن على ان كل اثر لا بد له من مؤثر، وبقدر ما يكون الاثر دقيق يكون المؤثر حكيم. طبعا انا الان لما اشوف المخترعات الكهربائية اشقد اؤمن ان العقلية اللي من وراها عقلية دقيقة ومنظمة. لما اجي مثلا الى اجهزة معقدة افرض اقول هالاجهزة من وراها عقل مهندس، من وراها تخطيط، من وراها ابعاد. طيب هذا الكون بكل ما يملك بكل ما فيه من طاقات، اول ظلم اننا نظلم عقولنا. ثانيا وهو الاهم، ان الكفر فيه ظلم للمجتمع. ليش؟ في ظلم للمجتمع لان بيه ظلم للقيم، يعني بيه غمط للقيم. شنو معنى غمط للقيم؟ يعني انا ترى ما يهمني ان واحد يريد يصير ملحد، هذا لا يضايقني، مثل ما يقولون لا انا ادخل قبره ولا هو يدخل قبري، وبالحياة ايضا ما ينضغني. الارض الدنيا تسع البر والفاجر، وانا ما احترم حرية رأي، ما هو حر برأي ما العلاقة به، بس انا شيء واحد اخاف من عنده. شنو هو هذا؟ لما ما يؤمن بقيم يعني ما يؤمن بالانسان. شلون يعني ما يؤمن بالانسان؟ يعني اذا اقتضت مصلحته ان جزرة للانسان جزرة، ماكو مانع، لان ما عنده قيم، عنده الدنيا معركة غابة ياكل بيها القوي الضعيف. اما ان لو اقتضت مصلحته ان يجي يسحق لشعب كامل في سبيل تحقيق مأربة ما عنده مانع سحقه. ليش؟ لانه شنو اللي يوقفه؟ اللي يوقفه خوف الجزاء، مو الشكل؟ اذا جزاء ما اكو، فقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. مسألة غابة، يا القوي ياكل الضعيف، اللي عنده انياب اقوى ياكل، وكنا رايحين نصير تراب. هذا واحد خطر على الانسانية، جدا خطر على الانسانية، لان ما عنده ايمان بقيم، يعني ما عنده ايمان بثواب ولا بعقاب، ولا عنده ايمان بقوة حاسب من وراء هذا العالم. كل هالعوالم ما هي عنده، واذا ما عنده تحول الى حيوان مفترس. يعني التقدي تقول لي الان اكو بعض الشعوب مثقفة ملحدة، لكنها مثقفة وما يعتدي بعضها على بعض. اعتقد هاي دعوة عسير عليك ان تثبتها، وما اريد انا شوية ادخل بها بتفاصيل، لان ما اريد احرج، لان بها نقاط ما يمكن نتعرض لها كلها. ماكو شي حكي قدرة ابدا اوثقك ان الذي هسه قد يقول واحد زين شاس الامريكان يؤمنون بالله، ذول عندهم كنيسة يؤمنون بالله، شاس الانجليز عندهم ايمان بالله. لا انا ما اقول ذول يؤمنون بالله ابدا، هو الايمان بالله مو شعار يتعلق، ولا الايمان بالله بناية، الايمان بالله عقيدة واثار تتجسد على تلك العقيدة. انا واحد يحكي بالله ويريد من وراء الله نفوق شيء اخر، ذاك ما لي شغل بي انا. لا انا اللي اقول ان المؤمن بالله يعني الذي يعتقد، نبه لي، هذا انت منه في امان، يتعايش وياك تعايش كريم. لكن الانسان الذي لا يؤمن بقيم، هذا حيوان في صورة انسان مفترس، انياب في صورة اصابع، نعم، هذا تخشى منه، وخطر اكبر من خطر الحيوان. الحيوان خطر محدود، لكن هذا اجى سخر الآلة، سخر العلم، سخر الذرة، سخر اشياء ماحقة للبشر. لما اقتضت المصلحة ما استعملت القنبلة الذرية، راحت القيم كلها طارت. لو كان اكو ايمان بالقيم ما تلقى الانسانية الان ترتجي في الانسانية يومية. هالقوى الكبيرة تفجر بها القنابل يومية، وتطور هاي اسلحة الدمار والفتح، وما تدري الانسانية يا لحظة من اللحظات تندمر. هاي نتيجة عدم الايمان بالقيم، نبهني. وإلا انا أأكد لك، هاي الاموال اللي تصرف على التسليح لو ينصرف عشرها في الحقول السلمية، ما كان شفت اكو شعوب الان ميتة من الجوع، ميتة من الجوع، نعم، رغيف ما عندها يعني تأكل، رغيف ما عندها تأكل، ثمن الدواء ما عندها، ثمن الثوب ما عندها. طيب هاي الإنسانية، إذا وين الحضارة؟ وين العراقة بالحضارة؟ وين التقدم؟ لو كان أكو إيمان بالقيم، أرجوك أنت تخلي لك إنسان يتقلب مئن من الجوع، نعم، بينما تصرف عشرات المليارات في سبيل تطوير لون من ألوان السلاح مهمته القضاء على الإنسانية. هذا 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 الفرق. وإلا لا تتصور أن الله عز وجل يحارب الكافر لأن الكافر يمكن أن يغير من واقع السماء أو الأرض، أبدا. من هو الكافر؟ هو فد إنسان عايش بهاي الأرض، وهي الأرض منه فد تابع من توابع الشمس، وهي المجموعة الشمسية منه فد مجموعة من مليارات المجموعات السابعة بالفضاء، كلها شنو قيمتها؟ تتملي شوي زين، حتى انما تلقى ذولا بعض الناس الواقع المحدود الفكر هذا يتصور نفس الشيء دودة تائهة، منو انت؟ المهم ان الله عز وجل يعني انما يقف هذا الموقف الصلب من الكافر، لان الكافر مو مؤمن بالقيم، واذا صار مو مؤمن بالقيم يعني صار مو مؤمن بالمجتمع، واذا صار مو مؤمن بالمجتمع صار خطر على المجتمع. زين، ثالثا ان الكافر في واقع الامر يحول وجه الحياة الى وجه كالح. شلون يعني؟ شو تلتفت لترى الان الدنيا، الانسان اذا ما يترقب من بعدها عالم اخر، الدنيا تتحول حشرة عليه. شلون؟ لانه ارجوك انا تعبان، يا الله قدرت ابني بيت، وقدرت اولد لي اطفال، وقدرت انظم روحي واوجد علائق بالمجتمع، مو الشكل؟ ويجي الموت يقضي على هاي كلها. اذا ماكو ورا هالموت شيء، معناه الدنيا حسرة كلها لوعة، كلها حشرة كلها تفاهة، لكن إذا عرفت أنها قنطرة، إذا عرفت أنها معبر تعبر به إلى عالم آخر، لا هواية يهون القط ويأسهل، لأنه عارف أنا رايح مو ميت إنما جاي أخلع وألبس. شو تتنبه إلى النكتة اللي يسجلها القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة. الموت لو كان عدم ما يصح أن يخلق، لأن الأعدام لا تخلق، الخلق ما يقع على العدم إنما يقع على الوجود. تقدر تخلق عدم؟ العدم مش يقابل للخلق أبدا، اللي قابل للوجود اللي يخلق. اللي إذن الموت مش عدم، إنما هو خلع بين لبس، ألبس جسد وأخلعه وأرد ألبس جسد آخر، عملية خلع. إذا المسألة مو ماكو موت، شيء اسمه موت ماكو، كل ما في الأمر أكو تفريق بين الجسد وبين الروح. إذا القرآن الكريم يقول لولا الذين ظلموا، وتترتب آثار كبيرة على كفرهم، هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن الذين ظلموا يعني ظلموا غيرهم، يعني الظالم الذي يعامل غيره بدون العادل. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد على هالظاهرة، يقول أنا لا أأمركم بشيء حتى أأتمر به، ولا أنهاكم عن الشيء حتى أنتهي عنه، حتى أحقق معنى العدل. اجعل نفسك، يقول للابن، ميزانا بينك وبين الناس، حب لهم ما تحب لنفسك وابغض لهم ما تبغض لنفسك. الحقيقة هالجانب يعني جانب وحدة اجت الى النبي صلى الله عليه وآله، طلبت من عنده، قالت يا رسول الله انا ما بي طاقة للخدمة، ما عندي طاقة للخدمة، وسيدي متمسك بي واريدك تحث على عتقي. قالها النبي بلى. راحت مدة، وبعد مدة ودى النبي وراه احضره، قال له اعتقها. قال بلى يا رسول الله اعتقها. اجت قالت له جزاك الله خير يا رسول الله، اعتقني هذا الرجل، لكن انت شو اخرت العتقية طويلة؟ قالها بلى، الى ان حصل عندي مال اشتريت مملوك واعتقته. يا الله امرت سيدك بالعتق، حبيت انا اتلبس بالفعل شوية، يعني مو امر الناس بما لا اتيه، لا، كن لما امر بشيء كن انا اسويه بالاول حتى احقق معنى العادل، لئلا اكون ظالم. الظلم في واقع الامر ظلمات يوم القيامة كما يعبر عنه الحديث والرواية. الظلم القرآن الكريم يرسم للصور، انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. الواقع قسم من اقسام الظلم الشرك، شرك نوع من انواع الظلم، اعرف فدحة الظلم ما هي. طيب القرآن الكريم يقول احشروا الذين ظلموا، زين احشروا الذين ظلموا، ثم ينتقل يقول وازواجهم. ازواجهم شنو يعني، شنو ذنبها؟ ها، اولا شنو معنى ازواجهم؟ ازواج ثلاث اقسام، اتفت لي بها ثلاث اراء، هذا المقطع به ثلاث اراء. الرأي الاول ان المراد بالازواج النظائر، ومعنى النظائر شنو؟ يعني الحرامي بصف الحرامي، نبه لي، القاتل بصف القاتل، تصنيف يعني، نبه، يحشر مصنفين. مثلا مو القرآن الكريم يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين، يعني فصائل، فصيلة السرقة، فصيلة الخونة، فصيلة القتلة، فصائل مصنفة، فصيلة تحاسب على حدة، لأنها مجموعة تتشابه أعمالها وتتشابه تصرفاتها فتحاكم تبعا لذلك. فالأزواج يعني القرناء، يعني القرناء بالعمل، اللي مشتركين وياه بالعمل، لأنه ذول عملهم موحد وعقابهم موحد. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن الأزواج المقصود بهم الأخدان من المشركين. هاي شنو شوية التفتيل، هاي نقطة مهمة. هاي كأن أكو لما إجا الإسلام أكو جماعة ظلوا على علائقهم ويا المشركين. الإسلام يقول لهم أن أنتم ظلون على علائقكم ويا المشركين، إيش معنى؟ بس مثلا حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة لما صارت واقعة فتح مكة، واقعة فتح مكة النبي أخفاها ما بين لأحد، حشد الجيش وأمر المسلمين بالتهيؤ ووزعت عليهم الأسلحة وقال لهم صدر لهم الأمر بالتحرك، وين ما يدرون. النبي أراد أن يفاجئ قريش مفاجأة، يظهر حاطب ابن أبي بلتعة فاهم بأن النبي قاصد مكة، ودى خبر لأهل مكة بأنه النبي راح يغزوكم. هبط جبرائيل على النبي أخبره، ودى ورا حاطب جابه قال له تعال، شنو اللي دعاك لهذا؟ قال له أنا غلطت يا رسول الله، وأنا عندي بساطة، ترى ما عندي هدف سيء، عندي أصدقاء وعندي عائلة بمكة، فقل الذول أسوي عليهم جميل، أخبرهم حتى يحفظوا لي جميل لا يأذون عائلتي. النبي لاحظ شاف صدق هذا عبيط، يعني مو فد إنسان مثلا يعني ما يفعل. يلا الطاولة روح. أكو كانوا جماعة من هالنوع، وأكو جماعة لا والله كانوا يتعاونون مع المشركين تعاون صادق، يعني كانوا المشركين قد يعتمدون عليهم للقيام ببعض أشياء. وطبعا هذا هيجي واحد الإسلام يعاقب أشد العقاب، وبالذات إذا اصطدمت مصلحة المسلمين مع غير المسلمين. مثل إيش؟ مثلا أنا أكو عندي شعب، أكو عندي حكومة مسلمة مثلا، أقدر أتعاون وياها، أقدر أشتري من عندها. أكو عندي واحد من إخواني، أقدر أشتري من عنده. أنا ما أشتري من عنده مثلا، أشتري من كافر أعينه. لا، إعانة الكافر يمنع عنها الإسلام. من ناحية حتى أنا شيء أكون أبيعه، فقهاء المسلمين يقولون إذا عندك أسلحة، عندك مصنع أنت في بلد مسلم يخرج أسلحة يطلع أسلحة، هاي لك حق تبيع الأسلحة على مشركين يولا. يقول إلى مشركين ما لك حق تساعدهم بلون من الألوان، لأن هاي قوة، أنت تتمد بالقوة بأسباب القوة والبقاء. أبدا ما يصح التعامل يعني حال من الأحوال. هاي ملاكة منين؟ ملاكة من هالمسألة أن هؤلاء أخدانهم، أنت تتخذ صديق في سبيل يعني ضد مصلحة إخوانك وأهلك وأسرتك، عندك أسرة أنت ضد أسرتك، تتخذ عمل تصرف ضد أسرتك، لا قطعا هذا ما يقر الإسلام ويعاقبك عليه أشد العقاب. بس يقول ذولا أخدان، ذولا قرناء، ذولا أزواج، يعني نظائر، احشروهم مع هؤلاء مع أخدانهم من المشركين. هؤلاء أيضا، هذا رأي من الآراء الثانية، أو الرأي الثاني من الآراء. الرأي الثالث أنه لا، الأزواج بمعناها المعروف، ياهو الزوجة المشركة. شلون؟ يعني مثل ما المؤمن لا تكمل افرض سعادته الا بان تحشر معه اهله، واحنا عندنا روايات كثيرة ان المؤمن الله عز وجل يقول فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. اكو بعض الناس تعرف زوجته معاشرها حياته كلها، اكو تبادل ما بيناتهم، تبادل ود، تبادل عواطف إنسانية مشتركة، أم أطفاله، يوم من الأيام حصل على السعادة معها، هذا يشتهي أن تكون معه. ولذلك القرآن الكريم لما يجون مفسرين عند تفسير قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، يقول هي نفس أزواجهم، الله عز وجل يحشرها معهم. بس تقول الروايات أنه يجري عليها تعديلات، يعني بمعنى انه يخليها مما تسر النفس برؤيتها. انا اتخطر المسألة فد مرتين ثلاثة انقلتها، صارت فد حادث، فد يوم كنت اناقش فيها الرواية ان الانسان تحشر ويا زوجته، ويوم القيامة المؤمن تلحق زوجته، واحد هذا قاعد هو في المشقابل احشاه عاف المجلس وطلع، من خلصت صحته تعال شو تعفت المجلس ليش؟ قلت هيك شيخ انا اطلع لابو الجنة تطب لي امرتي ليش؟ كلش كان منفعل يعني مخنوق كلش، قال هاي الشيء الطول جنة تصير مو جنة تصير طولة. يقول النمط على كل حال في واقع الروايات، الروايات تنص على ان سعادة الانسان طبعا ما تكمل الا في تحصيل مشتهياته النفسية، يعني اشياء النفسية اللي قطعا القرآن الكريم يجمل يطها المقطع فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. لا شك ان الانسان مو من السهل عليه يشوف ام اطفال تعذب يتشفع بها في واقع الامر. كذلك مقابل هالسعادة شو يصير؟ مقابلها شقاء، ان الكفر ومن اشرك معهم من ازواجهم يعذبون. بس اللي يخفف الوطأ شنو؟ اللي يخفف الوطأ أن الموحدين لا يخلدون في النار. نبه لي، موحد ما يخلد، يأخذ قسطة من العذاب لكن يخلد لا. موحد مؤمن بالله عز وجل، معترف بوجوده، مقر بوحدانيته، خلود بعذاب ما يصير عنده. نعم، بقدر ما ارتكب يأخذ حقه من العقاب. المهم أن أزواجهم يعني المشركين، مثلا افرض زوجة أبي لهب، زوجة أبي لهب أخت أبي سفيان، عمة معاوية، أم جميل، هذه لعبت دور مهم في إزداء الأذى للنبي، بحيث لما اجتمعت قريش بدار الندوة وأرادت قتل النبي، هي كانت مجتمعة مع قريش، قالوا لها احنا نخشى نخاف من أبي لهب، قالت لهم أبو لهب أنا مسؤول عنه، أنتم عليكم، دونكم الرجل اصنعوا به ما أحببتم، ادخلوا عليه. وفعلا جاء صاحت للأبو لهب وأثقلت عليه بالخمر حتى صرعته الخمرة وأغلقت الباب وما خلت واحد يدخل عليه. الخبر وصل لأبي طالب سلام الله عليه، فأرسل إلى ولده علي، قال بني اذهب، الإمام علي أنا ذاك صبي، قال له اذهب إلى عمك أبي لهب وقل له يقول لك أبي إن امرأ عمه عينه بالقوم ليس بذليل، يعني ما ممكن أذل وأنت عمي وأنت سيد قريش. وفعلا أقبل وقال له خبرة، ترى قريش مجتمعة تريد قتل النبي. أقبل طرق الباب ما حد فتح له الباب، وطرق مرة ثانية ما حد فتح له الباب، بس أحس أن الأمر مرتب، يعني امتدت يده إلى الباب تمطى بالباب اقتلعه، ثم دخل هزت الجدار نفسها أجلست أبا لهب، قال ما رأك يا ابن الأخ؟ قال إن أبي يقول لك إن امرأ عمه عينه بالقوم ليس بدليل. قال صدقت وصدق أبوك، ما الخبر؟ قال إن قريش أجمعت على قتل النبي وأنت جالس في بيتك. قال خسئ القوم والله لا يصلوا إليه. فعلا أخذ سيفه وطلع، قال تابعتكم على ابن أخي وتريدون قتله، والله لا أسلمن ثم ترون فعلي فيكم. قالوا إذا كنت تكره نحن ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. موضع الشاهد أن هيك نمط من الأزواج قطعا تحشر مع أزواجها، أن هيك نمط من الأزواج في كل أبعاد الدنيا، المقصود به وأزواجهم يعني هؤلاء الزوجة بمعناها المشهور. طيب القرآن يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم بعد وما كانوا يعبدون من دون الله، ما كانوا يعبدون ينصون على أنها الأوثان، ينصون على أنها الأوثان على رأي وعلى رأي الشياطين وعلى رأي الإنس المعبودون. عندنا ثلاث آراء، الرأي الأول الأصنام، وإلى هنا يجي واحد يقول الصنم شنو ذنب هذا حتى يعذب؟ ها شنو صنم؟ منحوت من حجر، منحوت من خشب، هذا جماد، والجماد ما يصرف، يعني ما يتصرف تصرف يؤاخذ عليه بمسؤولية، شنو هذا يلقى بالنار؟ وإن كان أنا شفت واحد من علماء المالكية اسمه خويز منداد، هذا ينقد ابن حزم في كتاب المحلى. ابن حزم يجي إلى مسألة، شنو هي المسألة؟ يجي إلى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، المسلمين يحملوها عليه من على الثياب، أي المعروفة إنسان لما يجي للصلاة يطهر ملابسه. المؤلف لا، يقولون ما المقصود بها هذا؟ المقصود بها طهر قلبك من الدنس من الشرك. نعم ابن حزم يقول هذا حكي ايش هذا، يقول احنا نجي الى ظواهر الالفاظ، نلغي ظواهر الالفاظ، نلغي ما ونجي نقول ان الحجارة لها عقل. هذا خويز منداد يقول الحجارة لها عقل، قالوا له ليش؟ قال القرآن يقول وان منها لما يهبط من خشية الله، يعني انه عنده عقل. طبعا شو انت هبط من خشية الله؟ هو طبعا القرآن استعمل المعنى الكنائي هنا، هنا ما استعمل المعنى الصريح، هي هنا معنى الكناء، هنا يحتاج تأويل. هو يقول لا، الحجارة لها عقل، بينما يجي لللفظ الصريح يأوله وثيابك فطاهر، يعني طاهر نفسك من الشرك. ابن حزم يقول هذا فالمنطق معكوس تماما، شلون يصح هذا وذاك؟ على العموم أن الصنم قد يسأل سائل شنو ذنب هذا؟ هي الواقع المسألة أكو بها عبرة نفسية، كأن القرآن الكريم يريد يقول لهم، يريد يذكرهم، يقول لهم ارجعوا إلى عقولكم، كنتم وكانت عندكم عقول تشوفوا هو هذا الحجر اللي كنتوا تعبدوه، هو شنو يضر وينفع على معبودك؟ ارد اخليه الى جانبك حتى تعرف انك بمنتهى التفاهة. يعني مسألة سوق عظة، شوق عبرة، شوق تبكيت لهؤلاء، لأن في ذلك لطف لهم. فيأمر بالحجارة التي كانوا يعبدونها من دون الله فتوضع في جهنم. طيب هذا رأي. الرأي الثاني، لا، المقصود المعبود من الشياطين، هذا عنده إحساس